بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في قراءة منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة السعدي رحمه الله، وسبق في الدرس الماضي أنه ذكر صفات يكون عليها السائر إلى الله تعالى توصله إلى الجنة وتبعده عن العذاب والنار. فقال رحمه الله في ذكر الصفة الأولى من صفاتهم، قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. وهذه الصفة الأولى من صفاتهم، وهو أنهم تجنبوا سبل الردى وقصدوا منازل الرضوان. فقال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. سعد هؤلاء من السعادة، والسعادة أن يفوز الإنسان بما يؤمله من الخير في الدنيا والآخرة. فمن فاز بما يؤمله ويريده من الخير في الدنيا والآخرة فهذا نال السعادة. فمن هم الذين وصفهم بالسعادة؟ قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. سبل الردى أي طرق الهلاك، فالسبل جمع سبيل، والسبيل الطريق، والردى أي الهلاك. فتجنبوا سبل الردى أي ابتعدوا عن طرق الهلاك، صاروا في جانب وسبل الردى في الجانب الآخر، اجتنبوها وابتعدوا عنها. وتيمموا لمنازل الرضوان. تيمموا أي قصدوا منازل الرضوان أي الجنة، أي وقصدوا منازل الجنة. وسميت الجنان منازل الرضوان لأنها محل الرضا، فالله تعالى يرضى عن أهلها، وأهلها أيضا راضون بالنعيم الذي أعد الله سبحانه وتعالى لهم. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم بما قدموه من الأعمال الصالحة، وبما صبروا عليه واجتهدوا في الحياة الدنيا، ورضوا عنه أي بما أكرمهم به من النعيم وما أعطاهم من الخير في الجنة. جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا أكبر النعيم، ولذا قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، بعد أن ذكر النعيم والجنات قال: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر مما سبق من النعيم. فإن الإنسان حتى في دنياه كما سبق، لو كان يعيش مع أبيه وهو مغدق عليه بصنوف النعم وميسر له كل سبل الراحة والاستقرار، إلا أن أباه ليس راضيا عنه، ساخط عليه، لا شك أنه لا يطيب له عيش وإن كثرت النعم في الدنيا. وقد صار أبوه ليس راضيا عنه لا يهنأ له عيش، وإذا بقي في شيء من الدنيا قليل من متاع الدنيا ولكن رضي عنه أبوه، انشرح له صدره أحبه، سينعم. فأهل الجنة لما يعطيهم الله تعالى ولله المثل الأعلى النعيم الكثير، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة، وكل الخير يأملون في هذه النعمة وهي رضا الله عنهم، هل الله راض عنهم؟ فيقول الله تعالى أحل عليكم رضواني، فقال الله ورضوان من الله أكبر. فلذا سميت الجنات منازل الرضوان. إذن هذه الصفة الأولى من صفات السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، أنه مجتنب لطرق الهلاك، وأنه قاصد لطرق الخيرات للجنة. قال السعدي رحمه الله في تعليقه على هذه على هذا البيت، قال هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، أنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، الطرق التي يرضى الله تعالى عنهم فيها، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبيل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم من عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا عن من الأوصاف الرذيلة. إذن هذه الصفة الأولى، ينبغي للسائر إلى الله تعالى أن ينظر هل هو متصف بهذه الصفة، أنه حريص على اجتناب طرق الهلاك، طرق الخسران، الطرق التي توصل إلى العذاب، وأنه حريص على سلوك طرق الرضوان، الطرق التي توصله إلى النعيم، الطرق التي فيها عبادة الله وطاعته. فهذه الصفة الأولى من صفة السائر إلى الله تعالى الذي ينال النعيم وينجو من العذاب والجحيم، مجتنب للشر، للمعاصي، لكل ما هو سبب لأن يقع في عقوبة الله، وحريص على كل ما هو سبب لأن ينال رضوان الله. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، إذا علم أن هذا شر، أن هذا محرم، أن هذا مكروه، يحرص على اجتنابه والابتعاد عنه، لا يتساهل لا بكبيرة ولا صغيرة. إذا علم أن هذا من سبل الهلاك، من طريق من الطرق التي توصل إلى العذاب، يجتنب ذلك. وإذا علم أن هذا الطريق يوصله إلى النعيم، إلى الجنة، يحرص عليه ويصبر. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وهذا دليل سعادته، دليل سعادة العبد أن يوفق لطريق السعادة. جاء في حديث علي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما من نفس منفوسة إلا كتبت شقية أو سعيدة. قالوا يا رسول الله ألا نتكل على ذلك الكتاب، نعتمد على ما كتب ونترك العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا كنت تيسر لك أعمال أهل السعادة تجد نفسك منشرحة لفعل الخير، تجد عندك إقبالا وحبا ورغبة في الطاعة، فهذه علامة أنك من أهل السعادة، لأن الله تعالى يسرك لعمل أهل السعادة. وإذا كنت ترى من نفسك نفرة عن الأعمال الصالحة، استثقال لها، ترى من نفسك رغبة في طرق الشر، ميل إليها ومحبة للمعاصي وإقبال عليها، فهذا والعياذ بالله علامة على أن الإنسان من أهل الشقاوة. فعليه أن يراجع نفسه، أن يأخذ بيده إلى الخير، وأن يجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ييسر لعمل أهل السعادة. لا يترك العمل ولا يتكل على القدر والكتاب، بل يسعى ويجتهد ويجاهد نفسه، كما سبق في الدرس الماضي أن الإنسان إذا جاهد نفسه صارت العبادة لذة له وقرة عين عنده. فإذا علامة أهل السعادة أن نفوسهم منشرحة إلى الطاعة، أن قلوبهم معلقة بطاعة الله، أن عندهم رغبة وميل وحب للتقرب إلى الله تعالى. وعلامة أهل الشقاوة أنه ميسر لعمل أهل الشقاوة، مائل إلى المعاصي، محب للمعاصي، راغب فيها، مستثقل للطاعة، نافر عنها. فمن يسر لعمل أهل السعادة فيحمد الله على ذلك ويزداد خيرا ويسأل الله الثبات. ومن كانت نفسه مائلة إلى طريق أهل الشقاوة يجاهد نفسه ويحاسب نفسه حتى يردها إلى الطريق الصحيح. إذن هذه أول صفة ينبغي أن ننتبه لها جميعا، وأن نكون مجاهدين لأنفسنا في ذلك، أننا نكون حريصين على البعد عن كل ما هو معصية لله تعالى، عن كل ما هو سبب في العذاب، عن كل ما هو طريق من طرق الهلاك. نجتهد غاية الاجتهاد في البعد عنه، ونجاهد أنفسنا على ذلك، لا نرضى لأنفسنا أن تسلك سبيل الردى وسبيل الهلاك. وهكذا أن نجاهد أنفسنا على الحرص على طرق الخير، على الطاعات، على القربات، ونصبر على ذلك. فهذه كما قال السعدي هي أصل طريقة السائرين إلى الله، هي قاعدة سيرهم، أنهم يحرصون على الطاعات وأنهم يجتنبون المحرمات، هذا حاصل حياتهم. وهذا هو تقوى الله جل وعلا الذي مدح الله تعالى به من اتصف بذلك في كتابه كثيرا. فالتقوى الله هو أن يجتنب الإنسان معصية الله وأن يعمل بطاعة الله، يجتنب طرق الهلاك ويحرص على طرق الخيرات، كما جاء عن طلق بن حبيب رحمه الله بإسناد صحيح عند البيهقي في الشعب وغيره، أنه لما سئل عن التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وسبل الردى كثير، سعد الذين تجنبوا سبل الردى، كثير سبل الردى، طرق الشيطان، طرق الهلاك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة في كتابه بدائع الفوائد، أن سبل الشيطان الكثيرة وطرق الشيطان المتشعبة ممكن أن تنحصر في 6 أجناس، ليست 6 أصناف أو أنواع من بل أجناس تشمل أصنافا كثيرة وأفرادا كثيرة. قال: الجنس الأول الشرك والكفر بالله والمعاداة لله ولرسوله، هذا هو أكبر طرق الشيطان، وهذا هو الذي يجتهد في إيصال بني آدم إليه، الكفر والشرك. فإن عجز عن ذلك، أن يوقع الإنسان في الكفر والشرك، سلك معه الأمر الثاني والجنس الثاني من أجناس طرق الشيطان، وهي البدعة. فالبدعة من أشد الذنوب، ولو كان المبتدع صواما قواما، ولو كان حافظا للقرآن، حافظا لكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ملازما للمساجد، زاهدا، مجتنبا للمعاصي، فاعلا للطاعات، وهو على بدعة، فهو على ذنب عظيم. فالبدعة هي باب الكفر كما قال ابن القيم رحمه الله. البدعة هي ضرر في أصل الدين. البدعة لا يمكن أن الإنسان يتوب منها، لأنه إلا أن يشاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأنه يرى نفسه على طاعة فلا يمكن أنه يتركها ويتوب، بخلاف العاصي يرى نفسه على خطأ يلوم نفسه. فالجنس الثاني من أجناس سبل وطرق الشيطان التي يصطاد ويغوي بها بني آدم هي البدعة. الجنس الثالث الكبائر. قال: إذا عجز عن صرفه إلى البدعة ورآه قد طبع على حب السنة أوقعه في الكبائر. الجنس الثالث أو الجنس الرابع الصغائر، التي إذا اجتمعت على الإنسان تهلكه ويتساهل بها كثير من الناس، وهي من طرق الشيطان. الجنس الخامس من أجناس سبل وطرق الشيطان شغل النفس بالمباحات، هي ليست معصية لكن كثرة انشغاله بالمباحات يؤدي إلى تضييع الطاعات، وهذا من طرق الشيطان. فالشيطان إذا رأى من الإنسان إصرارا وحرصا بعدا عن الكفر والشرك وعن البدع وعن الكبائر والصغائر شغله بالمباحات. لماذا؟ لأجل أن يشغل عن الطاعة، مباح من الأكل والشرب والنوم والكلام، سائر المباحات، فيجعل يكثر منها حتى تفوته الطاعات. الجنس السادس والأخير قال: أن يشغله بالمفضول عن الأفضل، وهذا أمر قال قل من يتنبه له، يعمل بعض قد يكون طاعة ولكن هناك ما هو أنفع منها وأفضل منها، فيشغل إنسانا بمفضول عن شيء هو أفضل منه فيرى أنه على خير. فهذه 6 أجناس رئيسية تنحصر فيها طرق الشيطان وسبل التي يغوي منها بني آدم. كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الثاني 99 و700، طبعة دار عالم الفوائد. وما بعدها نقرأ منها لأنه كلام جيد، بعد أن عرفنا خلاصه نقرأ بعض كلامه. قال رحمه الله وهو يفسر قول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. كيف شر الشيطان وكيف وسوسته وكيف وسوسته؟ بكلام جميل فسرها، ثم قال: فإذا كان هذا شأنه، أي شأن الشيطان، وهمته في الشر، فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعادته؟ ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها، أي آحاد الشر التي يدعو إليه الشيطان كثير، إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه، ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه، إذا وقعه في الكفر استراح، وهو أول ما يريده من العبد، فلا يزال به حتى يناله منه، فإن نال ذلك منه صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه. فإن يئس منه من ذلك، أي أن يوقع في الكفر والشرك، ضر الشيطان ما ييأس، يريد أن يقعك في الكفر، لم تقع في الكفر لا يتركك، وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه، نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي. البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها، بقي أيضا، أي هذا المبتدع، نائبه وداعيا من دعاته. فإن عجز من هذه المرتبة، وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر، وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، لا سيما إن كان عالما متبوعا، أي لا ييأس حتى من العالم يوقع في الكبائر، فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، أي بعد أن يوقع في الكبيرة يشيع ذنوبه وكبائر هذا الذي هو عالم في الناس، ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى، وهو نائب إبليس ولا يشعر، إلى آخر كلام له طويل في ذلك. فإن أعجز الشيطان عن هذه المرتبة، نقله إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر، الصغائر التي يستهين بها جمهور المسلمين، أكثر المسلمين يستهينون بالصغائر، التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، استدل بالحديث: إياكم ومحقرات الذنوب، إلى أن قال: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. قال: ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها، حتى يستهين الإنسان بالصغائر، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه، أي قد يرتكب إنسان كبير وهو خائف، قلق، مستحي من الله، نادم، يكون أخف حالا ممن يرتكب الصغيرة وهو غير مبالي بها. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة، نقله إلى المرتبة الخامسة، الآن إلى هذه الرابعة، غالبا كل أو كثيرا كثير من الصالحين المستقيمين بعيد عنها، بعيد عن الكفر، بعيد عن البدع، بعيد عن الكبائر، مجتهد في البعد عن الصغائر، بقي الآن مرتبتان هي داء المستقيمين، يوقعهم الشيطان فيها وهي من أجناس طرق الشيطان وهم لا يشعرون. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عقابها فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. مشغول بالمباحات يقول أنا لا أعصي الله، هو قد ضيع الوقت في غير طاعة الله، قد ضيع الوقت في النوم، قد شغل نفسه بالأكل والشرب والكلام والخروج والدخول، وهذا الوقت لو استغله لأثمر خيرا كثيرا، يثمر حسنات، يثمر علما، يثمر صلاحا. فالشيطان يشغل بالمباحات عن أشياء لو استغل وقته فيها لكانت من أعظم الطاعات. فهذا طريق من طرق الشيطان ينتبه له. قال فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب، نقله إلى المرتبة السادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول. هو خير، يا سبحان الله كيف يغفل الإنسان عن مثل هذا، وهذا فيه التوفيق من الله أن الإنسان يوفق لفعل الخير الأفضل. فقد يشغل الإنسان بخير ولكن هناك خير أعظم منه، فالشيطان يصرف الإنسان من الأفضل الذي مرتبته عالية إلى ما هو دونه ويرضى منه بذلك إذا رآه حريصا على دينه. قال فيأمر بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه، وقل من ينتبه لهذا من الناس، فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة. الإنسان إذا رأى من نفسه داعيا إلى طاعة لا يشك أنها طاعة، فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان، فإن الشيطان لا يأمر بخير، أي لا يمكن أن يتوقع أن هذا من الشيطان، ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور، ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمره بسبعين بابا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل، من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل. وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد. سبب هذا النور ذكره، قال يكون سببه تجريد متابعة الرسول وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. وهذه فائدة جيدة، أن هذا النور الذي يقذفه الله في قلب العبد يفرق به بين مراتب الأعمال وما هو الأفضل منها. سبب أمران: الأمر الأول تجريد المتابعة للرسول، يكون متابعا للرسول في كل شأنه، كلما علم أن هذا من هدي الرسول من قول أو فعل فعله. الأمر الثاني شدة عناية العبد وتفكره وتأمله بمراتب الأعمال الصالحة، فإن الأعمال لها مراتب، فيفكر أي هذه الأعمال أحب إلى الله، أي هذه الأعمال أرضى عند الله وأنفع للعباد، فتأمله في ذلك وتفكيره فيه مما يقذف الله تعالى بسبب ذلك نورا في قلب العبد، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. قال بعد أن ذكر هذا الفصل، قال فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته، واجعله ميزانا لك تزن به الناس وتزن به الأعمال، فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق، والله المستعان وعليه التكلان. ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه. إذن نستفيد من هذا أن هذا الكلام من ابن القيم كأنه شرح لقول السعدي: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. فسبل الردى تنحصر في هذه الستة الأجناس، ليست آحادا وأفراد، الآحاد والأفراد كثير لا يمكن حصرها، لكنها أجناس تحتها آحاد وأفراد كثيرة. فمن يعيد هذه الستة الأصناف؟ ستة الأجناس: الشرك والكفر، هذا الأول، نجعل غيرك، ها، الثاني البدعة وهي أحب إلى الشيطان من الكبيرة، الشيطان يوقعك في البدعة أحب له من أن تقع في الكبيرة، فهذا يحذر له. قد يأتي إنسان يرى الصوفية يذكرون الله، يطبلون، يصلون على النبي، يقول هؤلاء في طاعة، لا، هذه البدعة الذي هم فيها أحب إلى الشيطان من أن يذهبوا لفعل الكبائر، فيحذر الإنسان من البدع. الأمر الثالث والجنس الثالث، ها نعم، هات، الكبائر. الأمر الرابع، ها، الصغائر، المحرمات من الصغائر. الأمر الخامس، ها، لا، المباحات، يشغل الإنسان بالمباحات عن الطاعة. الأمر السادس، نعم، يشغله بالمفضول عما هو أفضل منه، وقد يكون هذا المفضول من الخير لكن هناك شيء أفضل منه، والإنسان يقدر بين نفع الطاعة ومقدارها، قد يشغل بمفضول عن شيء هو أفضل منه، وهذا قد يحرمه الخير ذا الذي هو أفضل. إذن فهذه هي سبل الردى، إذا تجنبها العبد كان هذا دليل سعادته، كان هذا دليل على أن سيره إلى الله تعالى صحيح. قال: وتيمم لمنازل رضوان، أي سلكوا سبل الخير والطاعات، والطاعات كثيرة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، طاعات قولية وطاعات فعلية وطاعات قلبية، طاعات بالجوارح، طاعات بالقلوب، كلها هذه تصحح سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه إذن الصفة الأولى من صفة السائرين إلى الله. فما هي هذه الصفة؟ أنهم تجنبوا طرق الهلاك وسلكوا طرق النجاة والنعيم. أخن يقول: كيف يشغله بالمفضول عن الأفضل؟ يظهر هذا في أحوال كثيرة من مثل هذه الأحوال، يعني العبادات التي هي لها وقت معين، ففعلها في وقتها أفضل من فعل غيرها. فمثلا الحفظ، حفظ متن أو المراجعة، طلب العلم، طاعة عظيمة. بين الأذان والإقامة مثلا في صلاة الظهر، أيهما أفضل، أن يقوم يصلي 4 ركعات أو يقوم يأخذ كتابا ويراجع؟ ها، يصلي، مع أن كلها طاعة، فإذا ترك الصلاة الراتبة وأخذ كتاب يراجع، لا شك العلم فاضل وله منزلة عظيمة، لكن كونه يكون هذا شأن الإنسان دائما فيؤدي إلى تضيع هذه السنة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة السنة في هذا الوقت أفضل. فقد يأتي الشيطان يقول الإنسان: العلم نفعه أعظم متعدي، ابقى راجع أحسن من أن تقوم تصلي. هذا ينتبه له الإنسان، قد تكون كلها طاعات. وهكذا غيرها، إنسان مثلا في بلد غزاها الكفار، والكفار يجتاحون البلد ربما في خلال أيام وقد سيطروا على المكان الذي هو فيه وطمسوا معالم الإسلام فيه، وهو مشغول يقرأ ويراجع، فيأتي الشيطان يقول: العلم أفضل، أنت ستكون عالما ينفع الله بك، هؤلاء الكفار سيكفيك الله شرهم، ابقى راجع. فأيهما أفضل أن يبقى يراجع أو يتصدى ويقاتل الكفار؟ لا شك أن قتاله الكفار في هذا الحال لدفعهم وردهم عن الإسلام أفضل وأولى. فقد يأتي الشيطان يشغله بشيء هو فاضل، ولكن في هذا الوقت غيره أفضل منه. وهذا باب كما سبق يدركه الإنسان بنور كما قال ابن القيم يقذفه الله في القلب. سبب هذا النور تجريد متابعة الرسول، يكون الإنسان مجردا متابعة الرسول، وأيضا تأمل الإنسان وتفكره في منافع الطاعات، هل هذه الطاعة أنفع أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قيام ساعة أو وقوف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود شيء فاضل بجانب الكعبة، لكن الوقوف في سبيل الله أنفع. فقيام ليلة القدر هو خاص بالشخص هذا، ووقوفه في سبيل الله لصد أعداء الله أعظم نفعا. فالإنسان يقدر الطاعة قدرها، ينظر إلى النفع. وسبق معنا مرارا أن الأصل الغالب أن الطاعة التي نفعها متعدي أفضل من الطاعة التي نفعها قاصر. عندنا طاعات نفعها خاص بالإنسان كصلاة الإنسان، صيامه، ذكره، هذه نفعها خاص به. نعم لها آثار على المجتمع طيبة، لكن الأصل أن نفعها قاصر عليه. وهناك طاعات نفعها متعدي كطلب العلم، عبادة أعظم لأنه ينفع نفسه وينفع الأمة بطلب العلم. فالأصل أن الطاعة التي لها نفع متعدي أفضل من الطاعة التي نفعها قاصر، هذا هو الأصل. وفي بعض الأوقات تكون الطاعة التي نفعها قاصر أفضل للإنسان، قد يكون مثلا كثرة خلطته للناس ولو في نفعهم يؤدي إلى غفلته وإلى قسوة قلبه. فكونه يخلو بربه ويذكر الله ويستغفر ويقرأ القرآن حتى يصلح حاله وقلبه، هذا أنفع له وتكون الطاعة هنا أفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه، قال وإذا كانت الطاعات التي نفعها متعدي تؤدي بالإنسان إلى الغفلة، فلا شك أن ما يصلح قلبه ويعينه على استقامته أفضل في حقه، بمعنى كلام رحمه الله. فهذا معنى الكلام الذي قرأنا، كلام ابن القيم رحمه الله. أخ يقول نسمع من الناس كثيرا يقول رمضان كريم، ويقولون الرجل إذا أكرم شخصا هذا كريم، فهل هذا القول جائز؟ نبهنا على هذا فيما سبق، لأن بعض الناس تشكل، بل بعضهم يتكلم بهذا وينشر هذا، يقول لا يجوز أن تقول رمضان كريم. لماذا؟ قال لأن الكريم هو الله تعالى الذي يعطي عبده ويكرمه، ولا يمكن أن يكون رمضان كريم يعطي أحدا أو يكرمه، لأنه لا يمكن أن الشهر هذا يعطي ويكرم أحدا. هكذا يقول بعض الناس، وهذا غير صحيح. فإن كريم تأتي بمعنى كثير العطاء، نعم تأتي بمعنى كثير العطاء، فكريم أي كثير العطاء، كما يقال الله كريم أي كثير العطاء. وتأتي كريم بمعنى المشتمل على الصفات العظيمة، كما وصف الله تعالى كثيرا من المخلوقات في القرآن بهذا الوصف، بوصف كريم. قال الله تعالى رب العرش الكريم، وصف العرش بأنه كريم. قال العلماء كريم أي حسن المنظر، بهي جميل. قال الله إنه لقول رسول كريم، وصف الرسول بأنه كريم، الرسول الملكي والرسول البشري، جبريل في سورة التكوير ومحمد في سورة أخرى، إنه لقول رسول كريم. فوصف الرسول بأنه كريم أي مشتمل على الصفات العظيمة، بل وصف النبات بأنه كريم، قال فأنبتت من كل زوج كريم، أو فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي جميل حسن المنظر. وهكذا إلى آيات كثيرة في كتاب الله وصف الله تعالى مخلوقات بوصف كريم. فكريم بمعنى كثير العطاء، وكريم بمعنى حسن جميل مشتمل على الصفات العظيمة. فقول الناس رمضان كريم، هل يقصدون المعنى الأول أو الثاني؟ الثاني، لا يقصدون رمضان كريم أي كثير العطاء، فإن العطاء هذا من الله سبحانه وتعالى، ولكن يقصدون رمضان كريم أي حسن الصفات، شهر حسن جميل فيه فضائل كثيرة وفيه صفات عظيمة. فجائز أن يقول الإنسان رمضان كريم. فالكريم في المخلوقات بمعنى المشتمل على الصفات العظيمة، المشتمل على الصفات النفيسة، كما وصف الله تعالى كل هذه المخلوقات بأنها كريم. ولو قال رمضان مبارك فهو أفضل، وهو أقرب إلى الدليل، فقد جاء في حديث أبي هريرة لما دخل شهر رمضان خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاكم شهر رمضان وهو شهر مبارك، فاستدل به ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف على التهنئة بدخول شهر رمضان، وأن أفضل ما يهنى بهذا أنه شهر مبارك. أخ يقول رجل زرع كلية ومنع من الصيام لمدة 3 سنوات، فهل يطعم في هذه المدة أو يقضي إذا تمكن من الصيام؟ هو في هذه الحال عاجز عن الصيام، فهو ملتحق بمن لا يستطيع الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينا، فإن برأه بعد 3 سنوات أمر محتمل، ومحتمل أنه يستمر فيه المرض، ومحتمل أنه يستطيع يصوم أو لا يستطيع يصوم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. أخو يقول عندنا في روسيا كانوا يصلون 8 ركعات صلاة التراويح، وبعد هذا المفتي طلب أن يصلي الناس في كل مسجد في جمهوريتنا 20 ركعة، هي مفتي البلاد، والإمام قبل هذا، وبعض الإخوة يريد أن يصلي 8 ركعات، وإذا صلى 8 ركعات ربما تحصل فتنة في المسجد، فما هي نصيحتكم لهم إذا ألزموهم بذلك وصلوا 20 ركعة فلا بأس؟ هو الأفضل أن يصلي 8 ركعات، ولكن إذا كان هذا بإلزام وإذا لم يصلي 20 ركعة حصلت فتنة فلا بأس أن يصلي 20 ركعة ويوتر ب3، وقد اختار هذا كثير من أهل العلم، وأن هذا جائز، ويستدل له بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قال وهذا يشمله هذا الحديث، فمثنى مثنى فإذا خشي الصبح أو تربي واحدة. واستدل له بعضهم بفعل عمر، وفعل عمر ظاهر إسناد الصحة أو الحسن، ولكن بيّن الشيخ الألباني رحمه الله فيه علل، وأن الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي 11 ركعة، ولكن إذا صلى بإلزام فلا شيء عليه، وهذا أفضل من أن يخالف يصلي 20 ركعة ويوتر ب3، أفضل من أن يخالف ويحصل على مخالفته فتن وخلافات. وأخ يقول هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟ نعم لها أن تصلي على الجنازة، سواء كانت مع الرجال أو كانت النساء منفردات، فيجوز أن تصلي المرأة على الجنازة خلف الإمام من الرجال، ويجوز أن يصلي النساء منفردات على الجنازة وتكون تصلي بهن إماما واحدة منهن، سواء كان الميت رجلا أو امرأة. ولما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيحين طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به إلى المسجد إلى قرب حجرهن ليصلين عليه، صلين عليه نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأن بعض الناس أنكر ذلك وقال كيف تصلى على الجنازة في المسجد؟ فقالت عائشة وما تنكرون، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على بعض الجنازة في المسجد، والشاهد منه صلاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص، فهذا جائز. أخ يقول أي العمل أفضل بعد صلاة الفجر، الذكر أو حفظ القرآن؟ كله من الذكر، حفظ القرآن هو أفضل الذكر، فيؤدي الإنسان الأذكار المشروعة أذكار الصلاة ثم يؤدي أذكار الصباح ويقبل على القرآن حفظا ومراجعة، فالقرآن هو أفضل الذكر فهو كلام الله سبحانه. أخ يقول أيضا من انشغال بالمفضول من يبقى يتعشى ويفوت صلاة الجماعة في المغرب لأنه يريد الصف الأول في صلاة القيام، هذا خطأ، أن الإنسان يبقى يتعشى ويطيل العشاء حتى يضيع صلاة المغرب مع الجماعة لأجل يأتي مباشرة بعد المغرب يجلس في الصف الأول ويدرك الصف الأول في القيام. يمكنه أن يجمع الأمرين، يصلي المغرب ويتعشى سريعا ويرجع إلى الصف الأول. والنصيحة أن تأخير العشاء إلى بعد صلاة التراويح أفضل، الإنسان إذا صلى أتى يصلي وقد تعشى وثقل تثقل عليه الصلاة، فإما أنه يتعشى عشاء خفيفا يأكل شيئا يسيرا ليتقوى به على الصلاة ويأتي يصلي، أو أنه يكتفي بالفطور الذي يفطر به قبل المغرب وبعد التراويح إذا شاء تعشى حتى يأتي يصلي خفيفا. البطن إذا كان خفيفا في الصلاة لا يشعر الإنسان بثقل الصلاة بل حتى يشعر بلذة الصلاة ويخشع فيها، فإذا ثقل البطن ضاع الخشوع وبقي الإنسان مستثقلا للصلاة، فمما يعين الإنسان أن يصلي التراويح خفيف البطن يعين على الخشوع فيها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.